بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، أيها الفضلاء، فقد تقدم معنا الكلام في قول ربنا الملك العلام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية. وعرفنا أن هذه الآية المباركة نزلت جوابا على تخرصات المشركين وافتراءات الكافرين حين حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. فبين ربنا جل جلاله في هذه الآية المباركة أنه لا سبيل إلى التحريم إلا عن طريق الوحي، وأمر نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: لا أجد فيما أوحاه الله عز وجل إلي في كتابه الكريم محرما على طاعم يطعمه إلا هذه الأربعة، إلا أن يكون هذا الطعام ميتة، وفي قراءة ابن عامر: إلا أن تكون ميتة، إلا أن يكون ميتة، أو يكون الطعام دما مسفوحا، أو يكون لحم خنزير، أو يكون مما أهل لغير الله به. وعرفنا أن هذه المحرمات الأربعة قد كررت في سورة البقرة وفي سورة النحل وفي هذه السورة المباركة، وأن الميتة كل ما مات حتف أنفه بغير ذكاة شرعية، فيدخل في ذلك المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، كل ما مات بغير ذكاة شرعية فإنه يعد ميتة، وقد حرمها ربنا جل جلاله لمصالح يعلمها، أو دما مسفوحا. والدم المسفوح هو المصبوب إما بزكاة أو عقر أو قطع أو غير ذلك من الأسباب، هو الذي يجري عند موجب جريانه، أو لحم خنزير. وقد أجمع المسلمون على أن شحم الخنزير حكمه حكم اللحم، فإنه رجس أي نجس. أو المحرم الرابع: فسقا أهل لغير الله به، كل ما ذبح وذكر عليه غير اسم الله عز وجل فهو حرام، وقد مضى بيان ذلك في قول ربنا جل جلاله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذه الأربعة محرمة، وقد مضى معنا الكلام أيها الإخوة الكرام في أن هناك محرمات سواها، فحرم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وحرم علينا لحوم الحمر الأهلية، وحرم علينا الخبائث كلها بقول ربنا جل جلاله: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وكذلك كل ما أمر بقتله كالفأرة والحدأ والغراب الأبقع والكلب العقور فهو حرام، وكذلك كل ما نهى عن قتله صلى الله عليه وسلم كالهدهد والصرد والنمل فهو حرام، وكذلك هوام الأرض التي تستخبثها العرب وتستقذرها فهي حرام، ومثلها ما كان من الحيوانات كالفيل والقرد مما تستخبثه الطباع السليمة فهو حرام. هذه الأربعة المحرمة: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ثم استثنى ربنا جل جلاله من لحقته ضرورة ملجئة، لو أن الإنسان تيقن الموت أو غلب على ظنه أنه هالك إن لم يطعم شيئا من هذه المحرمات.
قال الله عز وجل: فمن اضطر، وفي قراءة فمن اضطر بضم النون، فمن لحقته ضرورة حال كونه غير باغ ولا عاد. الباغي هو الخارج على إمام المسلمين، والعادي هو قاطع الطريق الذي يخيف السبيل، كلاهما عاص، والعاصي لا يستفيد من الرخصة. ولذلك قال علماؤنا: كل من سافر سفرا محرما فلا يجوز له أن يقصر الرباعية ولا أن يفطر في رمضان. فمن يضطر غير باغ ولا عاد. وقال بعض أهل العلم: الباغي هو المتشهي للحرام، والعادي هو الذي يتعدى ما أحل الله له إلى ما حرم عليه، وقيل هو الذي يجاوز حد سد الرمق إلى الشبع. وذكرت هاهنا مسائل قد اختلفوا فيها. لو أن إنسانا وجد ميتة ومالا لغيره، فأيهما يقدم؟ يقدم مال الغير، لأنه ليس محرما لذاته بل محرم لغيره. وكذلك لو أن محرما بحج أو عمرة وجد ميتة ووجد صيدا بريا، فأيهما يقدم؟ قالوا يقدم الميتة، لأنه لو صاد صيدا بريا فقد تحول إلى ميتة، فيكون قد جمع بين سوءتين. ولو أنه وجد ميتة أو لحم خنزير فإنه يقدم الميتة. قال الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. هذه الآية المباركة أيها الإخوة الكرام يستفاد فيها أن التحريم ومثله التحليل لا يملكه إلا الله عز وجل. الله تعالى هو الذي يحل وهو الذي يحرم، إما بوحيه لنبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه، وإما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس لأحد سوى الله وسوى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحرم على الناس ما أحل الله لهم. ولذلك الله عز وجل نهى ونعى على أولئك المفترين، فقال سبحانه: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. ويستفاد من هذه الآية المباركة صحة القياس، وهو ما يسميه العلماء بالقياس في معنى الأصل أو الإلحاق بنفي الفارق. ووجه الدلالة من الآية أن الله ذكر لحم الخنزير ولم يذكر شحمه، وأجمع المسلمون على أن الشحم حرام كحرمة اللحم استدلالا بالقياس. ومضى معنا ذكر أمثلة كثيرة لهذا المعنى. ثم يستفاد من هذه الآية كذلك أن هذه الشريعة من عند الله عز وجل، وأنها حنيفية سمحة مبناها على التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن يسر هذه الشريعة أن المضطر يصبح الحرام في حقه حلالا، يحل له أن يأكل من الميتة أو من الدم أو من لحم الخنزير أو مما أهل لغير الله به، وهذا دليل على أنها منزلة من حكيم خبير. ويستفاد من هذه الآية كذلك إثبات الاسمين الحسنين لله رب العالمين، أنه جل جلاله غفور وأنه رحيم. ويستفاد منها إثبات ما دل عليه هذان الاسمان من عظيم مغفرته وسعة رحمته جل جلاله. ثم يقول سبحانه: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. الله عز وجل يمتن علينا، يقول لنا: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليس ثمة حرام إلا هذه الأربعة في كتاب الله عز وجل. قارنوا حالكم بحال من كان قبلكم واعلموا أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله ليضع عنكم الإصر والأغلال التي كانت على من قبلكم. ولذلك نحن دائما ندعو ربنا فنقول: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. من الإصر الذي حمله الله عز وجل أمة اليهود الفاجرة الخاطئة أنه سبحانه حرم عليهم هذه المذكورات في هذه الآية. يقول سبحانه: وعلى الذين هادوا. هادوا وهم أمة اليهود، والله عز وجل يخاطبهم بهذه الصفة: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله. والهود في لغة العرب معناه التوبة والرجوع. وأنشد الزمخشري لبعضهم قوله: يا راكب الذنب هدهد واسجد كأنك هدهد. يا راكب الذنب أو يا صاحب الذنب هد 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 يعني تب تب، واسجد كأنك هد هد. الهد هد الطائر المعروف، وقد اختاره من بين الطير لأنه هو الذي أنكر على أهل سبأ فقال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ثم قال مستنكرا متعجبا: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. أقول أيها الإخوة الكرام، قول ربنا سبحانه: وعلى الذين هادوا، الهود التوبة، وعلى الذين هادوا حرمنا، التحريم هو المنع، حرمنا كل ذي ظفر، حرمنا عليهم كل دابة ذات ظفر، مثاله الإبل والنعام والأوز والبط، هذه كلها ذوات ظفر، سواء كانت من البهائم التي تمشي على أربع أو كانت من الطيور التي تمشي على اثنتين. حرم الله على أمة اليهود كل ذي ظفر. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، الإبل محرمة بلحمها وشحمها، وقد مضى معنا هذا في سورة آل عمران في قول ربنا جل جلاله: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. السلام قد مرض ذلك المرض المعروف بعرق النسا، وأنه نذر لله تعالى إن شفاه أن يحرم أحب الطعام إليه وأحب الشراب، وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل وأحب الشراب لبنها، فلما شفاه الله حرم على نفسه لحم الإبل ولبنها، هذا الذي ذكره الله في هذه الآية. ولذلك سيد اليهود المسلمين أبو يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما أسلم امتنع من أكل لحم الإبل تأثرا به يهوديتي السابقة، فأنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يا عبد الله بن سلام خذ شرائع الإسلام كلها ودع اليهودية وراءك ظهريا، لا تلتفت إليها ولا تأبه بها، فإن شريعة الإسلام ناسخة لما سواها. قال الله عز وجل: حرمنا كل ذي ظفر على هؤلاء اليهود، ومن ذوات الظفر الإبل، فهي محرمة عليهم بلحمها وشحمها ولبنها. قال سبحانه: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. البقر والغنم لحمها حلال لليهود، ولكن المحرم عليهم شحومهما شحوم البقر وشحوم الغنم. أي الشحوم محرمة؟ الثروب، الثروب ثاراء واو باء جمع ثرب، وهو الغشاء أو الغطاء الرقيق الذي يغطي الكرش، كرش البقرة أو كرش الغنم، وكذلك الذي يغطي الكليتين. ما عدا ذلك من الشحم حلال لهم كما بين ربنا في هذه الآية. حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. لو أخرجنا ما حملت الظهور وما كان في الحوايا وما اختلط بعظم ما بقي إلا هذا الغشاء الذي يكون على الكرش والشحم الذي يكون على الكليتين. ما حملت ظهورهما ما كان على ظهر البقر أو الغنم فهو حلال لهم. أو الحوايا جمع حوية، جمع حوية، والمقصود ما كان محيطا بالمباعر، محل خروج البعر، محل خروج الفضلات من البقر أو الغنم. الشحم الذي يكون في ذلك المكان المدور فإنه حلال لهم. والثالث أو ما اختلط بعظم، فيدخل في ذلك شحم العينين وشحم الأذنين وشحم الذنب، وهو ذلك العظم السمين الذي يسمى بالإلية، الذي يسمى بالإلية، أو الناس في هذه البلاد يقولون عنه الضنبية. هذا أيضا لهم حلال، حلال لهم من البقر، من شحم البقر والغنم ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. ثم بين ربنا جل جلاله العلة بقوله ذلك، الإشارة إلى التحريم. ذلك جزيناهم ببغيهم. الله أكبر، الله عز وجل حرم عليهم هذه الأشياء جزاء لهم على بغيهم. وقد بين ربنا جل جلاله هذا البغي في سورة النساء، فقال سبحانه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وقبل ذلك قال وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه. هذه جرائم مركبة فيها الكفر بالله وفيها افتراء الكذب وفيها ظلم الناس وفيها أكل الربا، لأنهم ظالمين مرابين باغين كفروا بالله عز وجل. قالوا على مريم بهتانا عظيما حين نسبوا إليها الزنا، قالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. وكذلك قالوا عن المسيح عليه السلام مفاخرين مباهين إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم، افتخرون بهذا الذنب العظيم الذي ينبغي أن يستحيا منه. وبين ربنا جل جلاله أنهم ما قتلوه وما صلبوه. وقد مضى معنا أيها الإخوة الكرام أن الأحاديث قد تواترت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن المسيح حي في السماء الثانية وأنه ينزل قبل قيام الساعة حكما عدلا وإماما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويتبرأ مما استحلته النصارى، وأنه يقوم بمهمة عظيمة حيث إنه سيقتل الدجال الذي يزعم أنه رب العالمين، سيدركه عند باب اللد في فلسطين فيرميه بحربته ويري المسلمين دمه. ولو أن طالب علم قال: فماذا أنتم قائلون في قول الله عز وجل: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وماذا أنتم قائلون في قوله تعالى: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم؟ الجواب أيها الإخوة الكرام، لو قال قائل: قد دلت هاتان الآيتان على أن المسيح قد مات كما يموت سائر الناس، نقول له: الاستدلال بآية المائدة لا يصدر إلا عن جاهل، لأن قول المسيح عليه السلام: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه، متى سيكون هذا الكلام؟ يوم القيامة. ولا خلاف بين أهل الإسلام قاطبة في أن المسيح عليه السلام سيموت قبل يوم القيامة، لأن الله عز وجل قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وقال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت. فالمسيح عليه السلام سيموت. بقي الإشكال في آية آل عمران: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقد أجاب أهل العلم عن ذلك من وجوه. الوجه الأول أن الوفاة هاهنا بمعنى النوم، وقد دل القرآن على أن الوفاة تطلق على النوم في موضعين. الموضع الأول في هذه السورة المباركة، سورة الأنعام، قال الله عز وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنار. يتوفاكم بالليل أي ينيمكم. وفي سورة الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فمعنى إني متوفيك أي ملقي عليك النوم ورافعك إلي. الوجه الثاني أن الوفاة بمعنى الضم والقبض، القبض كما تقول العرب: توفيت ديني من فلان. إما أن تكون هذه التوفية ضم الروح والجسد، وإما أن تكون ضم الروح فقط. وقد دلت النصوص المتواترة على أن الله عز وجل قبض عيسى إليه روحا وجسدا دون أن تفارق روحه جسده صلوات الله وسلامه عليه. ثم الوجه الثالث أيها الإخوة الكرام، أن في الآية تقديما وتأخيرا، وتقدير الكلام: يا عيسى إني رافعك إلي ومتوفيك، أي بعد نزولك من السماء، فإنه سينزل عليه السلام ويمكث في الأرض 40 سنة يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وتكون سنوات خير وبركة ونماء وسلم، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنبت الأرض نباتها بعهد آدم حتى يجتمع القطف، حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم، ويجتمع الفئام من الناس على الرمانة فتشبعهم، وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، وتنتزع حمة كل ذات حمى حتى تضع الوليدة يدها في فم الحية فلا تضرها، ويضر الوليد الأسد فلا يضره، وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله. ما يقبل إلا الإسلام عليه الصلاة والسلام، ما يقبل من أحد جزية، ما يقبل إلا الإسلام. وهو عليه السلام لن ينزل بوصفه نبيا مرسلا، لكن سينزل بوصفه إماما عادلا يحكم بشريعة من؟ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أول ما ينزل، وقد أقيمت الصلاة عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، سيكون المسلمون قد أقاموا الصلاة وتقدم إمامهم ليصلي بهم، فإذا رأى المسيح وعرفه بصفته يتأخر، فيدفعه المسيح بين كتفيه ويقول له: تقدم إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، دلالة على أنه نزل تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويصلي خلف رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول أيها الإخوة الكرام: إني متوفيك ورافعك إلي. إما أن تكون الوفاة بمعنى النوم، وإما أن تكون الوفاة بمعنى الضم، ضمه الله إليه إلى حين، وإما أن يكون في الآية تقديم وتأخير كما في قول القائل: ألا يا نخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام، المعنى عليك السلام ورحمة الله، لكنه قال عليك ورحمة الله السلام، فهنا تقديم وتأخير. الله عز وجل بيّن أن هذه المحرمات كانت جزاء على بغي اليهود: ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وإنا، الله عز وجل يعظم نفسه كما قال: إنا أعطيناك الكوثر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا نحن نزلنا الذكر، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وإنا لصادقون. الله عز وجل هو أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، قل صدق الله وإنا لصادقون. ثم قال سبحانه وتعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. فإن كذبوك، قالوا المراد اليهود، لو أنهم كذبوك يا محمد وزعموا أن الله عز وجل ما حرم عليهم هذه الأشياء جزاء على بغيهم، أو قيل المراد مشركو مكة الذين افتروا على الله الكذب فحرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. فإن كذبك هؤلاء لا تكثر من جدالهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، قل لهم ربكم ذو رحمة واسعة، ومن رحمته جل جلاله أنكم تفترون عليه الكذب، تحرمون ما أحل وتحلون ما حرم وتصدون عن سبيله، ومع ذلك هو جل جلاله يمهلكم، مع أنه قادر على أخذكم، يطعمكم، يسقيكم، يصح أبدانكم، يدر أرزاقكم، يرغد عيشكم، هذا من رحمته جل جلاله. من رحمته أنه يمهل الكافر لعله يتوب، لعله يرجع، لعله ينيب. قل لهؤلاء ربكم ذو رحمة واسعة، جل جلاله رحمته وسعت كل شيء، ولذلك هو رحمن لكنه في الآخرة رحيم. قال الله عز وجل: تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. وقبلها قال سبحانه: وكان بالمؤمنين رحيما. يوم القيامة رحمته للمؤمنين فقط، أما في الدنيا فرحمته شاملة جل جلاله، لكن هناك كما قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. ليست رحمته تسع الكفار والمشركين والمنافقين النفاق الأكبر، هؤلاء محرومون من رحمة الله في الآخرة. قل لهم يا محمد ربكم ذو رحمة واسعة، ثم تهددهم وخوفهم، قل لهم: ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. بأسه أي نكاله وعذابه. يا من كفرتم، يا من أشركتم، انظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم، ماذا صنع الله بعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم فرعون. قال الله عز وجل: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. احذروا أن يكون حالكم ومصيركم كمصير أولئك. فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه لا يرد عذابه ونكاله عن القوم المجرمين. المجرمون جمع تصحيح للمجرم، اسم فاعل من الإجرام، وأعظم الخلق إجراما من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح المجرمون. هذه الآية أيها الإخوة الكرام فيها تنبيه للدعاة أن يجمعوا في مواعظهم بين الترغيب والترهيب. فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ختمت هذه السورة بهذا المعنى، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وفي سورة الحجر، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وفي صدر سورة غافر، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. لا بد من الجمع بينهما، ترغيب وترهيب. فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ثم قال سبحانه: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم. وفي قراءة: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية معجزة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أخبره ونبأه عن أمر يكون في المستقبل، قال له سيقول، ما قالوا بعد، والسين كما لا يخفى للاستقبال حرف تسويف وتنفيس. سيقول الذين أشركوا وقد قالوا، ودل ذلك قول ربنا جل جلاله في سورة النحل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. سيقول الذين أشركوا، سيجادلونك يا محمد، سيقولون لك: نعم نحن مشركون، نعبد الأصنام، ندعوهم من دون الله، نطوف بهم ونتمسح بعتباتهم ونذبح عندهم ونهل بأسمائهم ونحن مفترون على الله كذبا حين نقول هذا حلال وهذا حرام، لكن يا محمد لو شاء الله ما أشركنا. مثل ما حكى ربنا جل جلاله بأنهم إذا أمروا بأن ينفقوا وأن يطعموا الجائع وأن يتصدقوا على المحتاج، فإنهم يجيبون بقولهم: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. أنتم ما فاهمين، هذا الجائع وهذا العاري لو شاء الله لا أطعمه، لو شاء الله لكساه، لكن الله قدر ألا يطعمه ولا يكسوه فنحن لا نعارض حكم الله. هذا منطق المشركين: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. آباؤنا معطوفة على الضمير في قولهم أشركنا، لو شاء الله ما أشركنا ولا أشرك آباؤنا. والفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بلا معروف في كلام العرب، ومنه قول القائل: ما كان يرضى رسول الله دينهم والأطيبان أبو بكر ولا عمر. المعنى: والأطيبان أبو بكر وعمر. لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. لو شاء الله ما عبدنا الأصنام، لو شاء الله ما حرمنا هذه الأشياء من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، وهذه الافتراءات. قال الله عز وجل جوابا على هذه الحجة وهذه السفسطة: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. كذلك كذب الذين من قبلهم وكذلك كذب الذين من بعدهم. الآن يوجد ضلال جبرية من المسلمين، الواحد منهم تقول له اتق الله، لا تفعل كذا، اتق الله، لا تترك الصلاة، لما لا تصلي؟ يقول لك: الأمر لا بيدي ولا بيدك، الأمر بيد الله، نحن كريشة في مهب الريح، لو شاء الله لصلينا، لو شاء الله لما شربنا، لو شاء الله ما فحشنا، كما قال ربنا عن المشركين: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. هذا قضاؤه، هذا حكمه. وقد ذكرت لكم مرارا أن لصا خبيثا لما جيء به لسيدنا عمر وأمر بقطع يده، قال له عمر، قال لعمر: يا أمير المؤمنين، لما تقطع يدي وقد كتب الله علي أن أسرق؟ ده شي مكتوب. فقال عمر رضي الله عنه وهو الملهم المحدث، قال له: كتب الله عليك أن تسرق وكتب علي أن أقطع يدك. هذه بتلك. ولذلك أيها الإخوة الكرام، نقول ينبغي أن يعلم الناس أن كل شيء واقع في الكون بمشيئة الله. قول المشركين: لو شاء الله ما أشركنا، كلمة حق أريد بها باطل. نعم، كل شيء بمشيئة الله، كما قال سبحانه: ولو شاء ربك لجمعهم على الهدى، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. كل شيء بمشيئة الله، لكن العاقل يفرق بين مشيئة الله الكونية القدرية وبين مشيئة الله الشرعية الدينية. ما شاء الله كونا وقدرا لا بد أن يقع، أحبه الله أو لم يحبه، يقع في الكون ما يحبه الله وما لا يحب، لكن كله بمشيئته، كما قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أما المشيئة الدينية الشرعية فإنها متعلقة بمحبة الله، قد تقع وقد لا تقع. قال الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. هو لا يرضى الكفر جل جلاله، لكن يقع أو لا يقع؟ يقع. ولذلك أيها الإخوان، لا يحتج بالقدر إلا مفلس. وقد ضل في هذا الباب المعتزلة الأخباث الذين قالوا بأن الشر الذي يقع في الكون يقع بغير مشيئة الله. لما؟ بناء على قاعدة وضيعة قعدوها، قالوا بأن الله تعالى يجب عليه فعل الأصلح، يجب على الله فعل الأصلح، ليس الصالح بل الأصلح. ولذلك نقول أيها الإخوان: لا يقع في الكون أمر إلا بمشيئة الله عز وجل، لكن المؤمن لا يحتج بالقدر على فعل المعاصي والكفر بالله والصد عن سبيل الله، يحتج بالقدر فيما يصيبه من المصائب، فيما ينزل به من الكوارث. يقول: هذا أراده الله لحكمة يعلمها، وكل ما يأتي الله به فهو خير. لعل الله أراد أن يكفر ذنوبي، لعل الله أراد أن يمحو سيئاتي، لعل الله أراد أن يرفع درجاتي. ولذلك في حادثة الإفك قال الله عز وجل: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لأنه واقع بقضائه وقدره جل جلاله. قال سبحانه: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، حتى ذاقوا عقوبتنا ونكالنا. قل: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ يا مشركون، يا من تحتجون بالقدر، هل علمتم هذا القدر؟ هل اطلعتم على اللوح المحفوظ؟ هل عندكم من علم؟ وانتبهوا أيها الإخوان، ما قال سبحانه هل عندكم علم، وإنما قال هل عندكم من علم. دخول من، انتبهوا يا طلبة العلم، دخول من على النكرة ينقلها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم. أقول مرة ثانية، دخول من على النكرة، كلمة علم نكرة أم معرفة؟ نكرة. دخول من على النكرة ينقلها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم. قد تدخل على اسم الفاعل، قد تدخل على اسم المفعول، قد تدخل على المصدر. مثال ذلك، قال الله عز وجل لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، المعنى لتنذر قوما ما أتاهم نذير. دخلت من على الفاعل ها هنا لتفيد أن هؤلاء القوم ما أتاهم نذير قط. ومن دخولها على المبتدأ قول الله عز وجل وما من إله إلا الله الواحد القهار، المعنى وما إله إلا الله الواحد القهار، لكن الله عز وجل يريد أن يعمم، لا إله معبود بحق إلا الله الواحد القهار. واضح أيها الناس؟ هل عندكم من علم فتخرجوه لنا فتظهروه لنا؟ ثم قال سبحانه إن تتبعون إلا الظن. الظن، الظن ها هنا بمعنى الشك، تخرصات الكاذبة. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. تخرصون، تمارسون الخرص وهو الكذب، كما قال سبحانه قتل الخراصون، قتل الخراصون الكذابون. ما عندكم إلا الكذب والافتراء على الله عز وجل. قول ربنا سبحانه إن تتبعون إلا الظن استدل بها الإمام أبو محمد ابن حزم على بطلان الاجتهاد بأن التعويل فقط يكون على النصوص. قال لأن الاجتهاد ظن، وقد ذم الله الظن في كتابه في هذه الآية، فقال إن تتبعون إلا الظن، وفي سورة النجم قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. لكن أيها الإخوة الكرام، كلامه غير مسلم، فالظن المذموم هو ما كان قائما على مجرد التخمين والحدس والشك والكذب والافتراء. أما الظن المبني على اجتهاد والمبني على شهادة عدول فإنه ليس مذموما. أضرب لكم مثلا، الآن أيها الإخوان، فلان نقول عنه هو ابن فلان، ونقول عماته فلانا وفلانا وأعمامه فلان وفلان، هل نقول هذا بناء على يقين؟ على يقين؟ لا والله ما يقين. يعني هل تجزم بأن هذا الإنسان من نطفة ذلك الرجل الذي ينتسب إليه؟ ها؟ هل رأيت بعينك؟ ها؟ جاء ملك فأخبرك؟ لا، وإنما استفاض بين الناس بأن فلانة أم هذا الولد متزوجة من فلان، وغالبا أن هذا الولد من فلان. هذا مجرد ظن، لكننا نحكم بهذا الظن. فإذا مات فلان الأب ورثنا منه فلانا، أليس كذلك؟ طيب مثال أوضح من هذا، جاء شاهدان عدلان يصليان الخمس في المسجد ولحاهما تملأ صدورهما، فشهدا بأن فلانا قتل فلانا وأنا القاضي، فحكمت على هذا الذي شهد عليه به القصاص، هل عندي يقين بأن هذين المصليين الملتحيين صادقان ولا ظن؟ ظن. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بالظن، قال عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار. رسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر أقضي بنحوي بحسب البينات بحسب الحجج.
وقول ربنا جل جلاله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا يستفاد منه فوائد. الفائدة الأولى أن هذا القرآن من عند الله عز وجل، ودليل كونه من عند الله أنه أخبر بشيء يكون في المستقبل، وما استطاع المشركون التفصي منه. يعني لو كان القرآن من عند غير الله لما قال المشركون تلك المقالة من أجل أن يثبتوا على النبي صلى الله عليه وسلم الكذب، لكنهم قالوا ما أخبر الله عز وجل أنهم سيقولونه. ومن فوائد هذه الآية بطلان الاحتجاج بالقدر على الشرك والمعاصي. ما ينبغي لعاقل أن يحتج بالقدر على الشرك والمعاصي. ومن فوائدها ذم من يحتج بالقدر على ما يقع فيه من الشرك والمعاصي. ومن فوائد هذه الآية أن كل من يحتج بالقدر على الشرك والمعاصي فهو متبع سنن الكفار الذين كانوا من قبل، كذلك كذب الذين من قبلهم. ومن فوائد الآية أن سنة الله عز وجل جارية في إنزال بأسه ونكاله في كل من احتج بالقدر على شركه أو معصيته ولم يتب إلى الله عز وجل من ذلك. ومن فوائد هذه الآية ذم الاعتماد على الظن، بمعنى التخمين والحدس الذي لا يقوم على دليل. ثم قال الله عز وجل قل فلله الحجة البالغة، قل لهؤلاء المشركين لله جل جلاله الحجة البالغة. قال أهل التفسير الحجة البالغة هي التي تقطع كلام الخصم، ما يستطيع أن يرد عليها ولا أن يجيب عنها. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، إثبات للمشيئة الكونية القدرية. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. هلم اسم فعل على لغة أهل الحجاز بمعنى أحضروا وقربوا. أحضروا شهداءكم، والشهداء جمع شاهد وشهيد، وهو الذي يخبر بحق للغير على الغير، هذا هو الشاهد. الشهادة إخبار بحق للغير على الغير، والإقرار إخبار بحق للغير على النفس. قل هلما، قل يا محمد لهؤلاء المشركين المفترين أحضروا شهداءكم، قربوهم، أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. يشهدون أن الله حرم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وحرم ما في بطون هذه الأنعام على الإناث إلا إذا كانت ميتة. أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. ولو فرض أنهم أحضروا كذابين مفترين يشهدون شهادة الزور، قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن شهدوا فلا تشهد معهم. هؤلاء الذين يشهدون الزور لا تشهد معهم، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. الأهواء جمع هوى، وهو ما تهواه النفس وتميل إليه. قال أهل التفسير وسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في دركات جهنم. هذا الذي يتبع هواه مصيره إلى النار. والسؤال أيها الإخوة الكرام، هل يتصور في حق النبي عليه الصلاة والسلام
أن يتبع أهواء الذين كفروا؟ لا يتصور. فلما ينهاه الله عز وجل ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا؟ والجواب أيها الإخوة أن هذا جار على كلام العرب حين يقولون إياك أعني واسمعي يا جارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. الله عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، والمراد أمته. والدليل على ذلك من القرآن أن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم قال سبحانه إما يبلغن عندك، الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. لما نزلت هذه الآية هل كان أحد من أبويه حي؟ يقينا مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه بالأبواء في طريق عودتهما من المدينة بعد زيارة أخواله من بني النجار، وكان عمره صلى الله عليه وسلم إذ ذاك 6 سنين. فالله عز وجل يخاطب بهذه الآية إما يبلغن عندك، والمراد أمته عليه الصلاة والسلام، جريا على عادة العرب حين يقولون إياك أعني واسمعي يا جار. وقد مضى معنا أن هذا المثل يعني قاله رجل من فزارة نزل على رجل من طي ولم يجد ذلك الرجل، فأكرمته أخته وأحسنت وفادته وكانت ذات جمال وملاحة وخلق كريم، فهويها الرجل ووقعت في قلبه، فخاطب واحدة من الخدم يعني إحدى الجواري فقال يا أخت خير البدو والحضارة، هل لك في أخي بني فزارة يهوى كل حرة معطارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. يعني أنا ما قاصدك أنت يا جارية، وإنما قاصد الثانية. فالثانية فهمت فقالت له إني أقول يا فتاة فزارة لا أبتغي الزوجة ولا الدعارة ولا فراق أهل هذه الحارة، فارحل إلى أهلك باستخارة، قم توكل على الله. فسار مثلا في العرب إياك أعني واسمعي، وإلى الآن معروف بأن الإنسان أحيانا يتكلم كلاما يوجهه إلى شخص وهو يريد غيره. فالله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا، والذين لا يؤمنون بالآخرة كفار بالآخرة وهم بربهم يعدلون، يعدلون يساوون غيره. ومن الناس من يتخذ أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله. وبربهم يعدلون حين يقولون هذا لله وهذا لشركائنا، كانوا يساوون شركاءهم بالله عز وجل وهم بربهم يعدلون. نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونبدأ في شرح الوصايا العشر في هذه السورة المباركة. أسأل الله أن ينفعني وإياكم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. اللهم كما جمعتنا فيه اجمعنا في جنات النعيم، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، واجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا وبلغنا آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.